الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل. إيران تعلن إفشال مخطط لتفجير مركز للصناعات الجوية، وتتهم دولا أجنبية بالسعي لزعزعة أمنها. ووزير الخارجية الإيراني يحذر نظيرته الألمانية من مغبة التدخل في الشؤون الإيرانية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي خدمة الشعب أكبر مهمة تطلع بها حكومته، مؤكدا أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل كفشل سياسة الحظر. وقال السيد رئيسي في كلمة له اليوم خلال زيارته لمنطقة باك داشت جنوب العاصمة طهران أن الأعداء تصوروا خطأ أن بإمكانهم وقف التطور العلمي في إيران من خلال إثارة الاضطرابات الأمنية في البلاد، مضيفا أن حكومته تعمل بكل قدراتها وإمكانياتها لحل المشاكل وإكمال المشاريع في البلاد. نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني التي ألقاها اليوم في منطقة باكداد جنوب العاصمة طهران.
لم نتوقف أبدا في أي مجال، وكل المجالات التي خلقها الأعداء لإيقافنا مررنا بها، وأن مسيرة التطور للبلاد مستمرة. القائد أشار إلى التكيف مع الظروف الحالية، العدو شعر بأن البلد يتطور، وكل الموانع التي وضعها من تحريم وحظر فإن البلد قد تجاوزها بقوة صمود للشعب الإيراني. لن يوقفوا هذا التطور وهذا المسير. خلقوا المشاكل، الاضطرابات، عمليات الشغب في البلد، أرادوا أثر التوتر الأمني في البلد، وتصوروا أن هذه الخطوات ستوقف التطور والنمو العلمي، فرص العمل، الإسكان، حل مشاكل الناس، خدمة الناس. هذا التصور الخاطئ ليس موجودا. الحكومة مع الشعب وتقف مع الشعب، وهي من الشعب، وتقف دائما إلى جانب الشعب في كل مشاكله.
بالإيمان الذي كان لدى الشهداء، يقين وإيمان الشهيد حاج قاسم سليماني كان حكمة ودرس لنا. هم علمونا أننا يجب أن لا نقف وأن نكف عن التطور بسبب العدو. هذا طريق التطور والنمو وحل مشاكل الناس. سنستمر بسرعة وبكل ثقة. أؤكد لعوائل الشهداء أن دماء أبنائكم ليست فقط مؤثرة ولها دور في الصحوة الإسلامية، وليست فقط لها دور في استمرار الثورة. دمائهم الطاهرة دائما حية وتحافظ على هذا البلد وتحصنه.
أكد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب أن القوات الأمنية أحبطت مخططا معاديا لتفجير إحدى منشآت الصناعات الجوية في إصفهان وسط البلاد. وأكد السيد إسماعيل الخطيب في مقابلة خاصة أن يد الكيان الصهيوني كانت خلال الأحداث أكثر وضوحا في التنفيذ، وإيد بريطانيا في الإعلام والسعودية في تغطية التكاليف. وأضاف أن لدى طهران معلومات تفيد بأن ضباط مخابرات أجانب كانوا يتواصلون مع مجموعات مختلفة من الخونة المحليين تحت أشكال مختلفة مشيرا إلى أن ضباطا أجانب قدموا تدريبات لمن تواصلوا معهم تحت ستار الجولات السياحية أو التدريب المدني والقانوني. من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أنه وخلافا لمحاولات الأعداء فإن الأمن والهدوء مستتب في محافظات البلاد، قائلا أن محاولات الأعداء باءت بالفشل من خلال الحضور الواعي للجماهير في الساحة. وفي حديثه خلال اجتماع مع عدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي، بيّن أحمد وحيدي أن الشعب الإيراني متمسك بمبادئ الثورة والنظام الإسلامي. وفي جانب آخر من هذا الاجتماع، استمع وزير الداخلية الإيراني إلى هواجس نواب البرلمان ومطالبهم، وقدم شرحا مفصلا عن أداء الأجهزة الأمنية والوضع الأمني الراهن في البلاد. اعتبر وزير الخارجية الإيراني في تغريدة خاطب بها نظيرته الألمانية أن التدخل والتحريض ليس مؤشرا على النضوج والتدبير، قائلا بإمكان ألمانيا أن تختار طريق التعاطي من أجل مواجهة التحديات المشتركة أو طريق المواجهة. وكتب عبد الله يان في تغريدة له اليوم موجهة إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي أدلت بتصريحات تدخلية وغير دبلوماسية معادية لإيران عدة مرات في الفترة الأخيرة، قائلا أن تدمير الأواصر القديمة له تداعيات بعيدة الأمد، وأن ردنا سيكون حاسما ومتناسبا مع الموقف الألماني. أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران أن التعاون مع وسائل الإعلام الإرهابية يستتبع العقاب والحرمان. وفي حديثه للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أشار محمد مهدي إسماعيلي إلى بيان وزارة الأمن الذي تم خلاله اعتبار قناة إيران انترناشنال منظمة إرهابية، وقال بشأن عقوبة التعاون مع هذه الوسيلة الإعلامية الممولة من السعودية: بالطبع نحن لا نعتبر هكذا قنوات ضمن وسائل الإعلام الحقيقية، بل إنها وسيلة إعلام إرهابية وقد شهد الناس أداءها خلال الشهرين الأخيرين. هذا وأكد الخبراء في السياسة والإعلام بأنه كان لجارة إيران السعودية حصة الأسد في إثارة الفتن على مستوى الداخل الإيراني وخلق الاضطرابات الداخلية من خلال تسخير قنواتها العربية والحدث وشقيقتها الصغرى الناطقة بالفارسية إيران انترناشنال لبث الشائعات والتحريض الطائفي والقومي على مدار الساعة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
حين يتعلق الأمر بإيران، ينشط الإعلام السعودي والصهيوني والأمريكي والغربي بشكل مريب.
الاحتجاجات مالية شوارع إيران ومن
جارة إيران السعودية كان لها حصة الأسد في إثارة الفتن على مستوى الداخل الإيراني وخلق نوع من الاضطرابات الداخلية من خلال تسخير قنواتها العربية والحدث وشقيقتهما الصغرى الناطقة بالفارسية إيران انترناشنال لبث الشائعات والتحريض الطائفي والقومي على مدار الساعة.
ولكن اليوم الأحد 6 نوفمبر ستشهد إيران تظاهرات أضخم من سابقاتها.
لم تكتفي هذه القنوات بلعب دور العلاقات العامة للجماعات الإرهابية، بل باتت تحدد مواعيد التظاهرات وأماكنها في إيران حتى قبل حدوثها. التنسيق بين وسائل الإعلام المعادية لإيران والمحركين والقادة الميدانيين لأعمال الشغب كان على أعلى المستويات، حتى إن العديد منهم تلقوا تدريبات خاصة متعلقة بهذه الاضطرابات في 8 دول حسب ما كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي. وعن تقاسم الأدوار، كشف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن ضلوع الكيان الصهيوني في الأحداث الأخيرة كان أكثر وضوحا من خلال التنفيذ، وبريطانيا من خلال الدعاية والنظام السعودي عبر صرف الأموال، ليؤكد أن بريطانيا ستدفع ثمن ممارساتها لزعزعة الأمن في بلاده، وأن الأمن الإيراني اعتبر قناة إيران انترناشنال منظمة إرهابية وستتم ملاحقة منتسبيها. ارتباط وسائل الإعلام السعودية بالغرف السوداء التي تدار مباشرة من تل أبيب وواشنطن وبعض المدن الأوروبية كان واضحا وجليا لإيران، ما دفع القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إلى توجيه تحذير للرياض بكبح جماح ماكينته الإعلامية ليعود في موقف آخر ويؤكد أن الرد الإيراني سيكون حتميا وأن الأعداء على يقين من ذلك، مشددا على أن من يسلب الهدوء من الشعب الإيراني لن ينعم بالراحة أبدا.
أعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن إيران طورت صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرد صوتي لمواجهة دروع الدفاع الجوي. وقال الأدميرال أمير علي حاجي زادة أن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي ولا يمكن لأي تكنولوجيا على مواجهته لعقود، مضيفا أن الصاروخ يستهدف أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ. يشار إلى أن صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة ويمكنها أن تغير مسارها أثناء التحرك وتجعل من الصعب تتبع حركتها. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البسعيدي في محادثات هاتفية آخر الأوضاع بشأن مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. وأشار أمير عبد اللهيان خلال الاتصال إلى النوايا الإيجابية والبناءة لسلطان عمان، معربا عن تقديره لهذه النوايا من أجل التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. وتم التأكيد في هذا الاتصال على العلاقات الإيجابية بين طهران ومسقط والتعاون الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث آخر الأوضاع الأمنية. الشيخ عيسى قاسم يجدد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية القادمة في البحرين. وقوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني للبحث في آخر المستجدات والأوضاع الأمنية في البلاد. وشدد السوداني على أن الهدف الأسمى في تنفيذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو ما يحتم أن يرافقه نجاح ملموس على المستوى الخدمي، مبينا أن هناك جهات في الداخل والخارج يزعجها أن يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني، لذا فإن العراق سيواجه المزيد من التحديات الأمنية في المستقبل حسب قوله. فيما يتعلق بآخر التطورات السياسية والأمنية على الساحة العراقية، نستمع تقرير مراسلنا في بغداد محمد سعيد.
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية قطع التأثيرات الخارجية على المشهد الأمني والسياسي في العراق، ووجه الجهات الرسمية بعدم زيارة أو استقبال الوفود الأجنبية التي تزور البلاد. وشدد السوداني في اجتماع مجلس الأمن الوطني أن الاستقبال والزيارة يتم بعلم الحكومة وموافقتها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبخلاف ذلك سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقا للقوانين النافذة، كاشفا عن جهات في الداخل والخارج يزعجها أن يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني. على صعيد ثاني، اهتمت الأوساط العراقية بحديث ممثل المرجع العراقي الدين الأعلى السيد علي السيستاني في إيران حول التظاهرات التخريبية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، ونقلت وسائل الإعلام الكثير من تفصيلاته. ونقلت وسائل إعلام عراقية عديدة قول السيد جواد الشهرستاني أن أعمال الشغب في إيران ليست شعبية، ومن قام بها هم حفنة من الأراذل والأوباش لا يعرف من أين جاءوا ومن هو العدو الذي يعملون لصالحه. وأضاف الشهرستاني أن دور وسائل إعلام العدو واضحة في إثارة الشبهات بين الجيل الصاعد، وأكد أن هذه الوسائل تعمل ليل نهار لتدبير المؤامرات وعلى جميع بذل الجهود لمواجهة هذه المؤامرات التي تستهدف الإسلام والثورة الإسلامية. على صعيد آخر، توقعت شخصيات اقتصادية أن تكون موازنة 2023 التي ستصل البرلمان نهاية الشهر الحالي انفجارية وبقيمة 135 مليار دولار، وفيما رجح أعضاء في مجلس النواب وصول مشروع القانون من قبل الحكومة إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي، قالت اللجنة المالية أن الموازنة القادمة ستصب في مصلحة الاستثمار ودعم القطاع الخاص. وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن المهم والجديد في الموازنة المالية العامة يتمثل بالموازنة الاستثمارية المتعلقة بمشاريع جديدة واستراتيجية إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص وخلق فرص العمل. بانتظار موازنة انفجارية تتضمن المزيد من الاستثمار ودعم القطاع الخاص وفرص العمل، سيجد العراقيون طعم حكومة تعمل على خدمتهم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
جدد عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين والمزمع إجراؤها الشهر الجاري. وقال الشيخ قاسم في تغريدة له: كيف يمكن المشاركة في انتخابات صممت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية، مشددا أنه من الصحيح عدم المشاركة لئلا تسد أبواب الديمقراطية وتتركز الدكتاتورية ويقضي على الحرية. ومن جهة أخرى، أعلنت جمعية الوفاق البحرينية بأن عوائل معتقلي الرأي يطالبون بالإفراج الفوري عن أبنائهم في سجون النظام البحريني، مع التأكيد على مقاطعة الانتخابات الصورية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني إجراءها السبت المقبل تتصاعد يوما بعد آخر، حيث أكدت جميع القوى السياسية البحرينية المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات، ودعت الشعب بجميع مكوناته إلى عدم المشاركة. نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ حسين الديهي أكد في مقابلة خاصة مع قناة العالم أن جميع قوى المعارضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية.
أجمعت قوى المعارضة بكاملها في الخارج والداخل وخلف القضبان أيضا على مقاطعة هذه الانتخابات لأسباب عدة. أولا، بسبب الحالة الدكتاتورية التي تعيشها البلاد.
إلى ذلك، وصل البحرينيون تحركاتهم السلمية رفضا لما وصفوها بالانتخابات التشريعية الصورية وللمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي. وشهدت بلدة السنابس مسيرة سلمية طالب المشاركون فيها بالإفراج عن المعتقلين، ورفعوا شعارات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. وأكد رئيس معهد الديمقراطية يحيى الحديد أن البرلمان في البحرين يدار من الديوان الملكي، وأن برامج المرشحين لم تشر حتى إشارة إلى أكثر من 1000 معتقل سياسي.
البرلمان الحالي بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون برلمانا مستقل، إنما برلمان تابع للسلطة التنفيذية يدار من قبل الديوان الملكي.
ومع بدء الانتخابات في الخارج، نشر ناشطون بحرينيون مقطع فيديو يظهر وقوف مئات الأشخاص الباكستانيين وهم يصطفون في طوابير أمام سفارة البحرين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقالت جمعية الوفاق البحرينية إن الفيديو يظهر طابورا من المجنسين سياسيا يدلون بأصواتهم في الخارج، وإن ذلك يؤكد صوابية قرار المقاطعة من قبل القوى السياسية في البحرين. كما أن المشهد يؤكد أن المسرحية الانتخابية في البحرين تعتبر انتخابات بلا شعب، ويعمل النظام في البحرين منذ سنوات على تجنيس مئات الآلاف من جنسيات مختلفة بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت مجموعة من الشبان الفلسطينيين بينهم جرحى ومحررون. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين في الخليل و3 في قلقيلية و1 في كل من بيت لحم ورام الله ونابلس، بعد أن داهمت منازلهم واعتدت على السكان وعبثت في الممتلكات. وفي سياق متصل، شيع أهالي نابلس شمالية الضفة الغربية شهيد مهدي الحشاش الذي استشهد بالقرب من قبر يوسف، فيما اعترف والجيش الصهيوني أن قواته تعرضت لمقاومة عنيفة. أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين تديرهم الولايات المتحدة يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ ويستخدمونهم دروعا بشرية في مخيم الركبان بسوريا. وأشار المركز إلى حاجة اللاجئين الماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية، مضيفا أن العميد بالجيش الأمريكي والممثل المفوض لقيادة التحالف إريك سترونغ رفض الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بالتوجه للمخيم لتقييم الوضع الإنساني هناك. حدد رئيس البرلمان اللبناني الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن فشل البرلمان للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس ميشيل عون. ودخل لبنان رسميا الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية بعدما أخفق المجلس في جولات 4 سابقة. تستمر عمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حيث تقدم الجمهوريون على الديمقراطيين في مجلس النواب، وستحسم نتائج ولايات نيفادا وإريزونا وجورجيا من سيفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وفي مؤتمر صحفي أعرب بايدن عن استعداده للعمل مع الجمهوريين بغض النظر عن نتائج الانتخابات، قائلا إنه متفائل بمستقبل الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، وأن أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامج اقتصادي حسب قوله. ومن جهته نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صحة التقارير التي أفادت بأنه غاضب من نتائج الانتخابات النصفية. وحول التنافس الجمهوري الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي نستمع لتقييم الباحث السياسي حسن منيمنة.
واقع بأنه لم يحسم بعد ما إذا كان الجمهوريون سوف يتمكنون من السيطرة على المجلسين، وإن كانت السيطرة ضئيلة جدا لا فارق، أي أنه حتى إذا كانت الأكثرية هي بصوت واحد فإن الجمهوريين هم الذين سوف يتولون رئاسة اللجان النيابية وتحضير جدول الأعمال لهذه اللجان النيابية، لأن هناك فائدة حتى إذا كانت الأكثرية ضئيلة جدا. من المعتاد في كل انتخابات نصفية أن ترجح كفة الحزب الذي هو خارج البيت الأبيض، إذن لا خروج عن ذلك اليوم، ولكن هناك مراجعة جمهورية حقيقية، مساءلة جمهورية حقيقية داخلية. ما سبب عدم حصول هذه الموجة الحمراء، أي الموجة الجمهورية التي كانت متوقعة؟ نعم كان التأرجح في الأسابيع الماضية ابتداء من الصيف مع بعض التحسن الاقتصادي الذي أعاد الأمل إلى الديمقراطيين بأنهم قد يتحدوا التاريخ ويتمكنون من الصمود في مجلسين أو في أحد المجلسين، ويتبين بأن الجمهوريين سوف يفوزون بما يقارب المؤكد، ولكن المساءلة الداخلية الأساسية هي لماذا لم يتمكنوا من الحصول على تلك الموجة الحمراء، والجواب واضح على ما يبدو، وهذه هي النتيجة الأهم للانتخابات حتى قبل بروز النتائج. الجواب هو دونالد ترامب الذي لم يمكن الجمهوريين من الحصول على هذا المد الجارف الجمهوري، هو دونالد ترامب باختياره المرشحين الذين لا يتمتعون بالكفاءة، وبمناكفته بعض المرشحين الذين كانت لديهم شعبية. أعود إلى هذه الفكرة الأساسية، النتيجة الحقيقية اليوم للانتخابات بأن الحزب الجمهوري يبدو وكأنه على وشك الخروج من قبضة ترامب، لأن رون دي سانتس الذي حاول حاكم ولاية فلوريدا والذي حاول الرئيس السابق أن يطعن به فاز بنسبة ضخمة جدا 20%، فيما المرشحون الذين دفع بهم ترامب لم يفوزوا أو فازوا بنسب ضئيلة جدا. إذن نحن أمام تحول فعلي حقيقي مؤثر، هذا أهم من النتائج الفعلية للانتخابات.
مع ختام حصاد الظهيرة عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل. إيران تعلن إفشال مخطط لتفجير مركز للصناعات الجوية وتتهم دولا أجنبية بالسعي لزعزعة أمنها. ووزير الخارجية الإيراني يحذر نظيرته الألمانية من مغبة التدخل في الشؤون الإيرانية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الخامس. حضرات المستمعين، السلام عليكم. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله من فتح مكة واستقامت له الأمور فيها، قام بإرسال السرايا نحو القبائل المجاورة لمكة بغية تطهير المنطقة من عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد. وفي ذات يوم بلغ المسلمين أن هوازن وأحلافها من ثقيف وجشم ونصر قد ساءهم انتصار النبي صلى الله عليه وآله بمكة، وأنهم قد قدروا أن الدوائر ستدور عليهم وربما سيقتحم عليهم بلادهم، فتدارسوا الأمر ودبروا إليه، فاجتمعوا نحو 30,000 مقاتل ونزلوا سهل أوطاس المعروف بحنين بقيادة مالك بن عوف.
يا أبا سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه رايات غطفان تشد المسيرة معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا كلا يا عمر، كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر
ماذا؟
إنهم تجمعوا هناك.
عجل.
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق.
قلت خندق؟
نعم، خندق يا أبا سفيان.
لا، اللعنة واللات والعزة. ما هذه المكيدة من العرب أبدا، إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عم،
لا عليك. لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك، سمعا وطاعة يا سفيان، سمعا وطاعة.
وحوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
هب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ودعه بدعائي: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا:
يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع والخفة، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي، كما حفظ
الله هو الذي حفظكم.
يا قوم يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي.
ما شاء الله.
سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله.
مبروك عليك يا سلمان المحمدي.
الحمد لله.
مبروك عليك.
الشكر لله.
إنه والله حق لك يا سلمان، ما أجمله، سلمان المحمدي. كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم. أحقا ما أسمع يا مالك، أحقا ما أسمع.
نعم فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق. هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك. هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم هزمونا.
ولكنني يا مالك لا أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا أن مأواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك علينا
علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم الحصن حصنك يا مالك، كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك، باركتك الآلهة، باركتك الآلهة.
سار المسلمون نحو الطائف وحاصروا حصنها المنيع، ولما أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرة المسلمين، ولكن أمطروهم بوابل النبل فأصابوا عددا من المسلمين، مما حدا بالنبي صلوات ربي عليه أن يأمر أصحابه بالانتقال لمكان آخر يشرف عليهم ويحكم الحصار.
يا سلمان، أراك منزويا تجلس وحدك بعيدا عنا وهائما في التفكير، هل غمك أمر ما لا سمح الله أمهاجك الحنين لبلادك؟
لا هذا ولا ذاك. أي حنين هذا الذي ذكرت يا رجل؟ لا والله، لا يفكر سلمان بالابتعاد عن حمى رسول الله أبدا، فهو أهلي وعشيرتي، وهو كل شيء لي في هذه الدنيا، إنه ملاذي.
إذن بما كنت تفكر يا سلمان؟
أفكر بطريقة تمكننا من اقتحام هذا الحصن على هؤلاء المشركين.
كما ترى فإن نبالهم تمنعنا من التقدم إليهم. نصبر حتى ينفذ ما عندهم، هل ترى غير ذلك؟
إنني أفكر باستعمال المنجنيق.
المنجنيق؟
أجل،
لم أسمع به من قبل، أهو سلاح؟
بإمكانك أن تقول عنه ذلك، إنه وسيلة نركب به الصخور ليقذف بها لجهة محددة. كنا ننصبه بأرض فارس على الحصون فنفتت عدونا.
فكرة رائعة يا سلمان، أظن إن النبي سيوافق لو عرضت فكرتك هذه، خصوصا لو عرضت عليه فكرتي أيضا.
وما هي فكرتك يا أخي؟
كنت فيما مضى مع بعض القبائل المقيمة أسفل مكة، كانوا يستخدمون أسلوبا يمكنهم من اقتحام عدوهم دون التأثر بنبالهم.
وكيف ذلك؟
وجدتهم يعملون غطاء كبيرا من جلود البقر.
أجل،
وينضون تحته فيحمي عددا من المقاتلين، فيتقدمون صوب عدوهم ويفاجئونه دون الإصابة بنبالهم.
أحسنت، إنها فكرة رائعة، إنها تكمل فكرتي.
إذن هيا بنا يا سلمان، هيا بنا للنبي لنخبره عما فكرنا به.
لا بأس بذلك. يا الله
يا الله، هيا بنا هيا.
Thank you.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بتنفيذ الفكرتين، ولكن المشركين المتحصنين أرسلوا سكك الحديد المحمات فلم تعد تنفع معهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع كرومهم وأشجارهم. عند ذلك ناشد المشركون الرحم، فأمر رسول الله بالكف عن ذلك، ووجه مناديا ينادي: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه نفر منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أنهم يملكون من المؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا، فأطبق المسلمون الحصار عليهم حتى أصبحوا على أبواب شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وقد حرم الإسلام فيه القتال. فآثر الرسول صلى الله عليه وآله أن يرجع عنهم ليعود إليهم بعد هذه الأشهر، فيما لو أصروا على موقفهم المعادي. لكنهم عادوا إلى صوابهم وجاءوا ليسلموا بالإسلام. ومرت الأيام وسلمان يرفل باحترام وتقدير بين المسلمين، ذلك لما أحاطه النبي صلى الله عليه وآله من التكريم. وعند وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقف سلمان خاطبا:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، فإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، وما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن عمه ووصيه: فاجتهدوا في طاعتي وولاء نبيكم.
وتدور الأيام، وولي سلمان ولاية المدائن.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم
يا عبد الله
ورحمة الله
وبركاته. يا عبد الله،
نعم، ماذا تريد؟
أترى ذلك الرجل الذي يستظل بجدار الخريبة تلك؟
نعم،
الله إنني أكبر. إنني لم أره من قبل، كأنه غريب عن هذه الديار.
نعم إنه غريب، لنذهب إليه فلربما يحتاج للمساعدة.
هيا بنا إليه، فلقد طال انتظارنا، لم يأتي بعد والي المدائن.
هيا بنا، هيا بنا،
هيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كأنك غريب، من الرجل؟
عبد من عبيد الله، مسلم، ويسمونني سلمان.
أحقا هذا هو اسمك؟
أجل،
عليك أن تفرح كثيرا به يا رجل.
ولماذا؟
فاسمك هو نفس اسم والينا سلمان الفارسي.
هو ذا أنا يا أخي.
كلا كلا يا رجل،
إنك تمزح.
ولماذا؟
يقول لك والي يعني والي المدائن، وتقول هو ذا أنا.
انظر لهؤلاء الناس، إنهم ملأوا بوابات المدينة، إنهم بانتظار الوالي للاحتفال به واستقباله بما يليق.
بارك الله بكم، جزيتم خيرا. والله لا خير بي إن لم أعمل العدل والصلاح فيكم.
أيها الغريب، كفى كفى أيها الغريب، قل لنا من أنت وماذا تريد؟
نعم، قل.
أخبرتكما إنني هو الشخص الذي تنتظرونه، وهذا هو عهد الخليفة لكم.
هاته لينظر.
ها؟ الحق ما قال؟ ولم هكذا أيها الوالي العزيز؟
يا أخي، وما فضلي عليكم؟ كلنا عبيد لله الواحد الأحد.
نعم صحيح.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكل راع والكل مسؤول عن رعيته.
أحسنت أحسنت.
أسأل الله سبحانه وتعالى توفيقي لنظم أمركم والسيرة بكم بما أمر رسول الله.
إذن لما أنت جالس هنا؟ هذا قصرك، إنه قصر الإمارة يا سلمان، هيئ لك أيها الوالي.
كلا يا أخي كلا، لن أدخله، لا أحب ذلك أبدا، أود أن أكون بينكم أشارككم همومكم ومعاناتكم.
أحسنت أحسنت.
أفرح بفرحكم وأحزن بأحزانكم.
بارك الله فيك.
لا أرغب بحواجز تفصلني عنكم.
يا إلهي ما أزهد هذا الرجل،
ما أزهد.
بالله عليك بالله عليك يا سلمان، أخبرنا، صف لنا، بما تفكر في هذه الدنيا؟
علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده قرة عيني ابن عمه علي بن أبي طالب أعزه الله أشياء عن هذه الدنيا، ولقد أصدقاني.
بالله عليك، بماذا أخبرك؟ حدثنا يا سلمان.
إنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها.
نعم.
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها.
صحيح.
وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش.
أحسنت أحسنت.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
وربيع يورق في يومي.
وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
Oh. أسرحكم وأغذيكم إيمانا حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن بصفات الله وسره.